تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: يعلم الناس الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم. والمؤمن إذا أراد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراقب نفسه بهذه الثلاثة. هل أنت عالم بالكتاب أو تتعلم الكتاب؟ هل أنت حكيم أو تتعلم الحكمة؟ هل نفسك مزكاة أو أنك تسعى في تزكية نفسك؟ حتى يستقيم إسلامك لابد أن تتقن هذه الثلاثة. لابد أن يكون لك صلة بالكتاب، إما أن تكون عالما بالقرآن الكريم أو تتعلم، ولا بد أن يكون مادتك العقلية راجحة وواسعة ومحاكماتك العقلية صحيحة. وهذه هي الحكمة، الصواب في القول والعمل. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. الله عز وجل حكيم، كل أوامره صواب جل جلاله، وكل أفعاله صواب. والمسلم مطلوب أن يكون حكيما أو أن يسعى في الحكمة. والسفهاء، الله عز وجل عاب على المنافقين بأنهم سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وعاب على الكافرين أن فيهم سفه. والمسلم لا قدر الله إن كان سفيها يحجر عليه، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف مع الناس يحجر عليه. لابد إذا كنت مسلما، قال سيدنا عمر: لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. أنا مالي خبيث، لكن أخبث واحد ما بيقدر يخدعني. دواهي العرب أربعة، أربعة رجال كانت العرب تسمي كل واحد منهم داهية لشدة ذكائه: معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، زياد بن أبيه. هدون هكذا يقولون عنهم في التاريخ، كل واحد كان منهم داهية. اللافت أن هؤلاء الأربعة وهم دهاة العرب في الإسلام وقبل الإسلام، الملاحظ أن الأربعة أسلموا. لو لم يروا أن عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من عقولهم لمن قادوا لهم. هذا الداهية ما بنضحك عليه بكلمة وكلمتين، ما بنضحك عليه بأكلة وأكلتين. داهية إذا ما جبت له عقل يحيط به ما بيمشي وراءك. لولا أنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل له أكبر من عقولهم لمن قادوا له. هكذا المسلم يا أيها الإخوة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هكذا هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كل أخ بيننا وكل أخت بيننا تريد أن تكون داعية إلى الله ويريد أن يكون داعية إلى الله، لابد أن ينفع الناس بهذه الثلاثة: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكل أخ بيناتنا وكل أخت يمشي في درب الالتزام لابد أن يجتهد بهذه الثلاثة: يتعلم الكتاب ويتعلم الحكمة ويزكي نفسه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه آخرين معطوفة على يتلو عليهم وعلى آخرين، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم وعلى آخرين لما يلحقوا بهم لكنهم سيأتون بعدهم، يزكيهم ويزكي آخرين لما يلحقوا بهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين لما يلحقوا بهم لكنهم سيأتون بعدهم. هذا وجه من وجوه عطف آخرين، فهي معطوفة على الهاء والميم في يعلمهم ويزكيهم، أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين. لما يلحقوا بهم أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. من هؤلاء الذين سيجيئون بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكتاب وزكى أنفسهم وعلمهم الحكمة. سيدنا عمر بن الخطاب كان قبل الإسلام جبارا بطيشا أو بطاشا بالناس، لكنه بعد الإسلام لما صار أمير المؤمنين صار رقيقا، حتى قال مرة والله إني لأخاف من الله أن يسألني عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ سبحان الله، شو هالنفس الرقيقة التي صارت لسيدنا عمر، صار يخاف أن يسأله الله تعالى على عن شاة على شاطئ دجلة في أقصى الأرض وهو في المدينة المنورة. هذه التزكية وهذه الرقة التي نقلت سيدنا عمر من إنسان جبار قبل الإسلام إلى إنسان رقيق مع قوة وحزم لكن فيه رقة ينضبط بالأمر، الذي زكاه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا سمعنا بعمر بن الخطاب، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا سمعنا بعثمان بن عفان، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا سمعنا بعلي بن أبي طالب، ما كنا سمعنا بأبي بكر الصديق. لكن لما التزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من حال إلى حال. الآن هؤلاء الصحابة رقاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يخاطبوا الملوك، وحتى قادوا الدنيا من شرقها من أقصاها إلى أقصاها. طيب من هؤلاء الذين سيلحقون بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني وسيلحقون؟ هذه أهل اللغة يقولون منفي لما متوقع الحدوث. إذا قلت فلان لم يتزوج، منفي لم يحتمل أن لا يحدث، فلان لم يتزوج ويحتمل أنه ما حيتزوج بنوب، أما فلان لما يتزوج يعني الآن لم يتزوج لكن إن شاء الله سيتزوج عما قريب، منفي لما متوقع الحدوث. وآخرين منهم لما يلحق بهم لكن سيلحقون بهم وهو العزيز الحكيم. من هؤلاء الآخرين؟ هؤلاء هم المسلمون بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الآن لفت يا أيها الإخوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه بالمصاحبة وبالمباشرة، الآن يزكيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعت سنته. فالمسلمون الذين سيأتون وراء الصحابة ولم يشاهدوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تزكيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمهم الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنت قرأت السيرة، لو أنت قرأت الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو حضرت في دروس السيرة، لو حضرت في دروس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتوسعت آفاق عقلك ولزادت خبراتك العقلية ولتوسعت مادتك الأخلاقية، هذا من جهة. ثم لو أنك أكثرت من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرزقك الله تعالى به صلة خاصة فتؤدبك وتعلمك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل التربية الروحية أيها الإخوة قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه، يعني إذا كان واحد ليس له شيخ أو شيخه غائب عنه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤدبك وتزكيك. لذلك كل أهل التربية الروحية متفقون وكل الطرق متفقة على أن السالك إلى الله لابد له وظيفة يومية من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا عن هذا الكلام مرارا يا أيها الإخوة، ومطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت أن يكون له ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث؟ قال: خير، وإن زدت خير لك. قال: الثلثين؟ أجعل لك الثلثين. قال: ما زدت؟ خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك كل صلاتي. أنا كل يوم عندي مخصص للدعاء 10 دقائق، ربع ساعة، حبجعل كل الدعاء صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. إذا جعلت أورادك كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ذنبك وأذهب الله تعالى لك همك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزكيك، تزكي نفسك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يزكيك ويعلمك الكتاب ويعلمك الحكمة. لذلك يا أخوانا، اجعلوا لأنفسكم أورادا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليجتهد واحد فينا أن يكون له قراءة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أفكر في مشروع لعلني أساعدكم فيه إن شاء الله، بس مبدئيا الجماعة في الغالب تسير بسير الأضعف، سيروا بسير أضعفكم، يعني ما نستطيع أن نطيل الدرس لأن أناسا لا يستطيعون طيلة الجلوس، لا نستطيع أن نكثر من الدروس لأن أناسا لا يستطيعون الحضور، فالجماعة تسير بسير الأضعف، بس أنت بادر واسبق يا أخي، كن من السابقين إن شاء الله. أنا ساعي لأمر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن لا أترك واحدا منكم إن شاء الله تعالى أخا أو أختا حتى يقرأ 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل أنت إذا قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستتسع دائرة فهمك وعقلك اتساعا كبيرا، ستزداد مادتك الروحية زيادة كبيرة جدا، مادتك الأخلاقية سترتفع ارتفاعا عاليا. لماذا؟ لأنك ستصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة بالروح وصحبة بالفكر. إذا لم تستطع أن تصاحب جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فصاحبه بعقلك وصاحبه بروحك. مع هيك الأخوة يعني يبادروا، أنا أجتهد لأصنع شيئا إن شاء الله الله يهيئه ويكون قريبا بين أيديكم، بس مبدئيا أنت ممكن أن تأتي بكتاب رياض الصالحين يا أخي، كلكم في بيوتكم يوجد رياض الصالحين، كل يوم اقرأ منه صحيفة صحيفتين 3 صحائف، خلال 10 أيام ينتهي الكتاب، 20 يوما ينتهي الكتاب، في بقلبه 2000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب بقطع صغير فيه اسمه الجامع الصغير من حديث البشير النذير للإمام السيوطي، فيه 10,000 حديث، 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث قصيرة مؤلفة من سطر واحد أو نصف سطر أو أكثر أو أقل، ومرتب ألف بي جيم دال. ضعه يا أخي في، خده معك في حقيبتك، أنت وراكب به السرفيس، كل يوم في عندك ساعة روحة وساعة رجعة، هدون الساعتين خلال شهر بينتهي الكتاب كاملا. حطه بمحلك، في عندك زبون ومشتغل، ما في زبون افتح الكتاب اقرأ، خلال شهر بيكون منتهي. تخيل نفسك قرأت 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا كنا إذا جلسنا هيك لنقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الأخوة الطلاب، يعني كنا ننوي مثلا أن نجلس نصف ساعة أو ساعة، تجدنا نجلس ساعة ساعتين 3 4 6 ساعات ما نستطيع أن نقوم، ونريد أن نستمر كمان يعني في إتمام القراءة. حينا الإنسان يقرأ هيك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتبكي، يرق قلبك وتبكي، وحين تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتغيب في بحر عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وحين تقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فتضحك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هذا الإنسان الذي يسأله سؤالا. وحين تقرأ مادة فقهية وحين تقرأ مادة حياتية، لكن المهم تشعر نفسك بأنك ترتقي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله اللي الله عز وجل يكرمه بأن يؤدبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة، بأن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، بأن يتتلمذ على دروس السنة والسيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك يا أخواننا سلوا الله تعالى من فضله. جيل الصحابة أفضل جيل جاء على هذه الأرض، السبب أنهم رأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أنهم جالسوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أنهم تأدبوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك كان يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا طيب ولا عنبرا أطيب من كف ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أنس يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. الله أكبر، شو الحال الروحي أيها الإخوة في صلة الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء. قال: ولما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا علينا. قال: وأنكرنا قلوبنا. سيدة فاطمة تقول: كيف طابت لكم نفوسكم أن تهيلوا التراب على جسد أبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين نعموا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى رتبة ما ممكن إنسان يصلها على وجه هذه الأرض بسبب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رتبة عالية، ذلك فضل الله. الآن أنتم يا أيها الإخوة، نحن إذا أكرمنا الله عز وجل باتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أكرمك من أن تكون من الذين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. إذا الله عز وجل أكرمك باللحاق بمجالس السيرة ومجالس السنة ومجالس الحديث ومجالس قراءة القرآن الكريم ومجالس قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله الله أراد بك خيرا كبيرا. إذا أذن لك في دخول بيته، والله أراد بك ولك خيرا كبيرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل من الله عز وجل أن ألحقك بركب الصالحين، فضل من الله عز وجل أن أدخلنا بيوته. يا جماعة، ولا واحد بيناتكم يدخل بيته إلا من هو مسرور منه. ما بتفوت على بيتك من تكره، وما بتفوت على بيتك من تعادي، وما بتفوت على بيتك من لست راضيا عنه. الآن نحن في بيت رب العالمين، هذا فضل من الله، الله عز وجل أكرمنا به. ثم نسمع إلى كتابه، ثم نسمع حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك ما استطعتم أن تشكروا الله عز وجل على نعمة مجالس العلم وعلى نعمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين إليهم بإحسان، نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأه، وعاشوا وماتوا لأجل أن تنقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحواله كأنك تراه صلى الله عليه وسلم رأي عين. الآن هذا فضل من الله أعطاك إياه، فكن له شاكرا وعليه محافظا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل في فضل الله أقوال، قالوا أشهرها أنه فضل الله انقياد الناس إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه ونصرته، والله ذو الفضل العظيم. بس الآن أيها الإخوة جاءت الآيات لتنبهنا إلى أمر، تقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا العمل بها، يعني جاءتهم التوراة من الله، سيدنا موسى عليه السلام شرح لهم التوراة، كلفهم أن يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يعملوا بها ثم لم يحملوها، قرأوا التوراة بس ما استجابوا لها. الله عز وجل مثل لهم مثلا شنيعا، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار قد ما عبيت على ظهره كتب ما بيفهم شيء ولا يستفيد من هذه الكتب شيء، ولو كان يحمل ما في جامعة السوربون كلها يبقى حمارا ما فهم شيئا من هذه الكتب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله عز وجل قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هلأ نحن نخشى هذا الأمر يا أيها الإخوة ليس خاصا بمن حمل التوراة، في مشكلة الآن بمن حمل القرآن ثم لم يحمله، من أمر بأمر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يأتمر به، من قرأت عليه آية تقول له هذا الفعل الذي تفعل حرام ثم لم يستجب له، من دعي إلى فضيلة يدعو إليها القرآن ويدعو إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تراه ولا معرضا. في مشكلة نخاف أن يدخل المرء في هذه الآية، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قال بعض الصالحين يكتب أحدهم الحديث، تلاقيه بيعرف أحاديث بيقرأ لك ياها، بيعرف آيات يقرأها عليك، يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتفكر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب، يعني بيرشل لك آيات وأحاديث كأنه مسجل كأنه مكتب، بنقلك آيات وأحاديث خير الله ثم تجد عمله مخالفا لما يقول. هلأ بقى الإنسان بيناتنا لابد أن يراقب نفسه، إنه أنا ما أسمعه في الدرس هل أجتهد أن أعمل به؟ مرة قال لي أحد الإخوة والله وأنا احترمت هذه قولته، قلت له أنا ما عم شوفك في الدرس كثيرا، أنا فعلا بشوفه أحيانا وبغيب أحيانا، قلت له ما عم شوفك يعني تغيب، فهو بيشتغل يعني بالدواء وما يتعلق به. قال لي أستاذ أنا بخاف يصير معي أوفردوز. هذا شو أوفردوز؟ يعني جرعة زايدة. قال لي أنا خلاص بسمع بحضر درس باخد جرعة، هلأ بروح بدي أشتغل فيها، ما بدي أخد جرعات إضافية لحتى حقق ما أخذته بالجرعات الأولى. يعني والله أنا احترمت هذه الطريقة في المحاكمة العقلية لما يسمع. قال لي أخ آخر، ويتعلم الإنسان يعني ممن حوله، قال أستاذ أنا أدخل كل درسين من الدروس ومستحضر في نيتي أنه يا رب أكرمني بأن أتعلم شيئا واحدا في هذا الدرس أطبقه. قال لي بقى أنا بقعد بهالدرس هيك بترصد أنه شو هالشغلة اللي أنا سأخذها في هذا الدرس وسأنطلق للعمل بها، متى ما لقطت يعني شيء من الدرس خلاص بفرح وحافظ عليه. هذا يا أخواننا مطلوب الحقيقة. أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أنت بدك تستمع هذا القول، بس هو العلم ليس يعني هدفا بذاته، العلم فاضل ونبيل، لكن العلم من أجل أن يتحول إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. بدنا نجتهد يا أخواننا أنه في كل مرة أنا لازم أتقدم، ما معقول أبقى مكانك راوح وصير عنا مرض اسمه مرض السماع، أنه يا أخي سميع بحضر أنا دروس خير الله، يا أخي والله شو هالدرس شي بيفلج، يا أخي تعال هنأخذك على الدرس شي فوق الوصف. طيب منيح هذا الكلام شيء يعني جيد، بس أنت بعدين لازم تتغير لازم تنتقل. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عظني وأوجز، باختصار مخي أنا أعرابي شغل غنم وشغل بادية، لا قراية ولا كتب، يدون اللي قاعدين كله بيقروا بيكتبوا شهادات جامعية، أما أنا زلمة من البادية عظني وأوجز. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها. وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تفضل الأعرابي، قال خلاص تكفيني تكفيني حاجة، ما بدي أطول سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، أربعة أسطر. وانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. إذا بيصدق تكفيني تكفيني بيشتغل فيها خلص مشي حاله. فيا أخوانا، يعني الإنسان يجتهد أن يعمل بما يسمع حتى الله ما يأخذنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مفيد جدا أن نصيحة للأخوة والأخوات، كل واحد بيناتنا يكون عنده مصحف خاص به، مو لأهل البيت، هذا مصحفي لإلي. ومصحفك امسك قلم أنت وعم تقرأ، وإذا وجدت شيئا هزك من أعماقك حط عليه خط، اكتبه على جنب المصحف. مرة سألني أخ، بجوز واحد يكتب بالقلم على طرف المصحف؟ الجواب نعم، مدام هو مصحفك هذا كتابك، لك أن تكتب على طرفه، لك أن تضع خطا. خلص قرر أنك أنا اليوم بدي أعمل بهذه الآية، بهذه الكلمة، بدي أعمل بما في هذه السورة. وخلص أغلق مصحفك بعد أن قرأت وقررت أن تفعل شيئا، وروح حاول أن تفعل بهذا الشيء. المهم شان نتدرب على أن نعمل. سمعت بالدرس شغلة مفيدة، اكتبها يا أخي، سجلها على جوالك وقرر أن تفعل هذا الشيء من أجل أن نتدرب على أن نعمل. هذا أمر. الأمر الثاني: إذا سمعت إنسانا يأمرك بأمر فيه قال الله وقال رسول الله، درب نفسك أن تقول سمعا وطاعة. الإمام مالك أيها الإخوة في مسألة فقهية، من دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا؟ لا، من السنة أن من دخل المسجد أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس. من السنة أن يصلي ركعتين، بس في خمسة أوقات تكره الصلاة فيها أو تحرم حتى لو دخلت المسجد، يلي هي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. يعني أنت صليت الفجر بجامع بدر مثلا، ثم جئت لجامع أنس فتت، هذا الوقت ما بتصلي تحية مسجد، مكروه الصلاة هنا. أو في مذهب آخر محرم لا تصلي تحية المسجد. عند طلوع الشمس مكروه، عند استواء الشمس في كبد السماء، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، عند غروب الشمس، هذون خمسة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، مكروه. طيب، الإمام الشافعي يقول هذه الأوقات الخمسة مكروهة لصلاة بدون سبب. يعني أنا هلأ إجى على بالي أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى، بيقول الشافعي هذه إذا صلاة بدون سبب، أما صلاة لها سبب بجوز تصليها بهالوقت. لذلك عند الإمام الشافعي لو دخلت المسجد في وقت الكراهة تصلي تحية المسجد. أنا صليت الفجر ببدر، جيت لهون لجامع أنس، عند الشافعي بصلي ركعتين تحية مسجد لأن صلاة لها سبب. عند الإمام أبو حنيفة لا يصلي، وعند الإمام مالك لا يصلي كمان، مالك ما بيصلي. فمر الإمام مالك وهو في المدينة المنورة، هو إمام المدينة المنورة، عالم المدينة الإمام مالك. دخل الإمام مالك إلى المسجد، المسجد النبوي الشريف، بعد العصر، صلي العصر، ذهب إلى أمر وعاد دخل. فجاء الإمام مالك وأراد أن يجلس، فقال له غلام، في شاب يعني هيك صغير، قال يا إمام قم واركع ركعتين. الإمام مالك في مذهبه أنه ما بتتصلى بهذا الوقت، بس عند غير مذهبه تصلى. وهذا الشاب قال له قم صلي ركعتين يا إمام، فما لقوا غير قام الإمام مالك نويت أن أصلي ركعتين تحية المسجد. الله أكبر، صلى ركعتين. فتلامذته للإمام موجودين، عجبوا أنه كيف الإمام هيك، نحن نعلم بأن أستاذنا لا يصلي وعنده حجة وعنده دليل. المسألة الحقيقة هي أصولية الحقيقة كبيرة، عنده دليل لا يصلي. لما خلص الركعتين قالوا يا إمام كيف صليت ركعتين؟ ما أنت تقول لنا لا نصلي؟ قال أخاف أن أدخل في قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. زلمة اللي يقوم اركع ركعتين خلاص. الله أكبر، شوف شوف تطبيق كلام الله عز وجل. اتدرب إذا قال لك أحدهم آية أو حديثا تقول له حاضر. اتدرب حتى تدرب نفسك على الانقياد لقول الله تعالى، حتى ما يصير أحدنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. لأنك إذا تدربت باستمرار على أن يعني إيش تسير ما في عقلك، أحيانا بيكون ما في عقلك يخالف قال الله، ويأتيك من يقول قال الله تعالى وبتقول له أخي هيك أنا بدي. يعني سامحوني، البنت اللي عم تحرد، الزوجة اللي عم تحرد في بيت أهلها شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، هذه تخالف آيات في القرآن الكريم وتخالف أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وما بترد. قال إذا الله عز وجل المطلقة، المطلقة قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا امرأة طلقت قال لا تطلع من بيت زوجك، خليك ببيت زوجك لحتى تنتهي العدة تبعك، ثلاث دورات شهرية تقريبا ثلاثة شهور بعدين تمضين. طيب كيف الحردانة رايحة شهر وشهرين وثلاثة وعم نحط لها وصايت وعم يجوا لعندها أناس وكبار وصغار وكذا؟ أبدا أبدا ما برجع. طيب يا بنتي شو بتريدي؟ عم تريدي طلاق؟ لا ما بريد طلاق. طيب بدك طلاق انزلي يعني اطلبي خلعان. لا ما بدي خلع. لكن شو بدي؟ بدي يجيب لي جدلي 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 الذهب. يعني بأي حق بدك جدلي؟ ما برجع لحتى تجيب لها فردتين أساور. ليش فردتين أساور يعني؟ قال هيك هيك بنتي ما بترجع لحتى تجيب لها الطيب لخاطرها فردتين أساور 200,000 ورقة سوري بهالأزمة يعني. طيب بأي حق هيك عم تقول؟ ما بترضى. إذا قلت لها طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة إيش باتت مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها، بتقول لك هلا ما تضغط علي نفسيا، لا تمارس علي إرهاب ديني. إيه ما بدنا نمارس إرهاب ديني، شو بتحبيني يعني؟ لكان يكون خلاص تركني مثل ما بدي أنا. شايف يعني بصير هلا في آية قرآنية في حديث نبوي شر ما بترد، لأنها بطريقة ما تدربت أنه هي تقرأ، أنه هي بتساوي ختمات بس مو شرط تعمل. نفس الشيء هذا الكلام مو بس خاص بالمرأة، كمان خاص في الرجل. يعني رجل يا أخي في هذه الأزمة لا يتكفل بنفقة أولاده، ليش ما عم تدفع لأولادك؟ قال إيه أمون معها مصاري. طيب من قال لك بأنه نفقة الأولاد على أمون؟ قال ما بعرف بس بدها تساعدني. مين قال لك بدها تساعدك؟ النفقة عليك أنت مطلوب بالنفقة. قال خلي جدون أبوها غني، أبوها يدفع له. من قال أنه أبوها مسؤول أنه يدفع لأولادك؟ أنت مطلوب بالشرع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق الأم يعني الزوجة ورزق الأولاد، أنت مطلوب منك النفقة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخي هلأ ما هيك مثل ما عم بقول لك، أنا بعرف شلون خلي جدهم يدفعلون. عجيب يعني بتقول له آية وبتقول له حديث ما بيرد ما بيستجيب وهو مسلم. نحن نخشى يا أخواننا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني نجاتنا بأيدينا ومنعرف وين طريق النجاة ثم هو لا يستجيب. فدرب نفسك أن يكون لك مصحف وتكتب عليه، مصحف خاص فيك، بحيث إذا مرت آية مرت كلمة مرت قصة مرت فائدة بالنسبة لك ضع عليها خط وقرر أن تعملها. هذا واحد. ورقم اثنين، إذا قال لك واحد افعل بكذا قل له حاضر. ذكروا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان وقافا عند كلام الله. خلص إذا بتقول له لعمر قال الله تعالى كذا حاضر أنا بساويك. طبعا يا أخواننا النفس لا تحب هذا الشيء، نفسك لا تحب ونفسي لا تحب، خلص بيقول لك بسمع، يعني بسمع أنت مو ضروري كله تلتزم به، بس والله يا أخوان هذا سنسأل عنه في الدنيا وسنسأل عنه في الآخرة وسنحاسب في الدنيا وفي الآخرة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن هدون اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. هلا سامحني، مرات مسلمين بيقول لك نحن من جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص نحن بكره شوف، بكره شوف بس نموت كل واحد اسمه محمد بشوا على الجنة. مين قال لك انه كل واحد اسمه محمد بشوا على الجنة؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أخي نحن أهل الشام، الشام مباركة كله على الجنة أهل الشام. مين قال لك حبيبي أهل الشام يعني كله على الجنة؟ طيب وأكل المال الحرام شو هاد يعني؟ والاعتداء على أموال الناس شو هاد يعني؟ والاعتداء على أعراض أحيانا شو هاد يعني؟ قال لا لا إن شاء الله فكرك. والله مرة بعد خطبة جمعة إجا واحد سلم علي قال لي أستاذ هلأ أنت بدي أسألك سؤال. قال له تفضل. قال لي هلأ أنت بجد فكر أنه الله بده يحاسبنا؟ قلت له والله هيك الله. قال لي يعني بيحط عقله بعقلنا؟ استغفر الله العظيم. يا أخي والله شيء عجيب، والله عم يحكي هيك يعني أنه لا الله لا بيحاسبنا، خلاص كله بكرة على الجنة. لكن شو في قرآن وشو في حساب وشو في يوم القيامة وشو سيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا ربهم؟ قال لا كله بالشفاعة من روح. نحن في شيء عجيب يا أخوانا. هلأ أنه إنسان يفعل الذنوب الكبار بعدين يقول لك أخي بكرة الله بيغفر لنا، بكرة الله بيسامحنا، بيعمل لي بطلع على الحج كله بيروح هذا الذنوب؟ من قال لك هذا الكلام؟ ما هكذا الدين يعني، وما هكذا أخذنا الدين، وما هكذا تقرأ لا في القرآن ولا في السنة. هكذا كان اليهود يقولون، هم يقولون نحن أولياء الله وأحباء، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله، الله كله بيغفرنا. بعدين إذا فوتنا على النار نحن بنقعد بس 6 أيام وبنطلع، أما الناس الثانيين هنا بيفوتوا على النار. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس طيب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لكان إذا واحد مسبع الكارات وقالوا له هلأ بدناك ناخدك على المحكمة، ما بيتمنى يروح على المحكمة، بيعرف حاله شو مساوي، بجوز قدامنا يجمل نفسه ويزوق نفسه، بس هو إذا دعي إلى المحكمة سيعلم بأنه هناك سيسأل ويهان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة أنا سأختم الآن عند هذه الآية، غير أنني أحب أن أقول لكم شيئا. كنت قرأت كتابا اسمه سير أعلام النبلاء، الكتاب يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، كبار صالحيها، كبار عبادة، كبار علماء، فيه ترجمة لآلاف الشخصيات. وجدت عبارة تتكرر كررت في هذا الكتاب، ما عندي ما لي مستحضر كم مرة مرئت معي، لكن مرت مكررة 4 مرات 5 مرات أكثر أو أقل. هذه العبارة هلأ بدي إلكم إياها وإنهي الدرس بها. بدي من هون للأسبوع القادم تشوف إذا سمحت أنت بتقدر تقول هالعبارة، أنت تقولها لنفسك. هذه العبارة التي مرت معي في تراجم هؤلاء، لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد اجتهاد، ما بيغير برنامجه بنوب. واحدة تانية بتشبهها، لو قيل لحماد ابن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. هلأ أنت من هون للجمعة الجاي ادرس لي وضعك، إيمت حتصير بتقدر تقول هالكلمة؟ إذا من قلك أنت بكرة بدك تموت، خير إن شاء الله بكرة بدي موت، أهلا وسهلا، ما في شيء، لا حدا له عندي حقوق مالية كلها مسددة الحمد لله، وحتى أموال الناس التي عندي أنا كاتب ومخبر أهلي ومخبر من حولي أنه فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا، وهذا الكذا تجدونه في المكان الفلاني، إذا موت خذوه أعطوه إياه. ما في حقوق للعباد، ما في فرائض متروكة، عم بيشتغل بالنوافل والطاعات والدعوة إلى الله قدر المستطاع. تقول لي موت بكرة، خير أهلا وسهلا. لازم يا أخواننا، لازم هيك توصل لمرحلة جاهز. إذا بقول لك هلأ بكرة بدك تموت، أهلا وسهلا. أما مو 500 حق للعباد عندك وفايت ببعض الأمور، مو بدي موت غدا، وقفوا طولوا بالكم لنصلي لنا، في عندي شي 100 فريضة. الله يخليك، بكرة بالله أنه ساعة بدي موت. خلينا نقضيهم هلا بكرة. والله تكررت. شايف اليهود الله عز وجل قال قل إن كنتم إيش؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فنحن يا أيها الإخوة ذاهبون، تعالوا نجتهد أن نكون مستعدين للقاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وتستريح
كتاب الله.